قال رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية والوصية. وهي من عقود التبرعات، فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة، فالجميع داخل في الإحسان والبر. فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فإن زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة الراشدين. وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أهل السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث: أنت ومالك لأبيك. وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال.
هذه هي الترجمة 16 الخاتمة للتراجم المذكورة في كتاب البيوع عند المصنف، وعقدها بقوله: باب الهبة والعطية والوصية. وهي مشتملة على 3 ألفاظ. فاللفظ الأول الهبة، وهي شرعا تبرع جائز التصرف، تبرع جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم، بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته وصحته غيره، بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته وصحته غيره. فهو يجمع 4 أمور: أولها كون ذلك تبرعا، والتبرع عند الفقهاء هو إزالة ملك فيما ليس واجبا بغير عوض، إزالة ملك فيما ليس واجبا بغير عوض. فيزيل أحد ملكه عن شيء دون وجوب الإزالة عليه بلا عوض، كمن يعتق مملوكا في غير كفارة، فإنه يتبرع بعتقه. وثانيها كون التبرع واقعا من جائز التصرف المتقدم بيان صفته. وثالثها أن ذلك التبرع يكون بتمليك أحد ماله، أن ذلك التبرع يكون بتمليك أحد ماله الموجود المعلوم في صحته وحياته، في حياته وصحته، فيكون تمليكا لمال له موجود معلوم، ويكون المتبرع به صحيحا حيا، فهو معافى من مرض مخوف. ورابعها أن التمليك يكون بجعله لغيره من الناس، أن التمليك يكون بجعله لغيره من الناس فهو لا يملك نفسه، فهو لا يملك نفسه. واللفظ الثاني العطية، واللفظ الثاني العطية، وهي شرعا تبرع جائز التصرف، تبرع جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم، بتمليك ماله المعلوم الموجود في مرض موته، بتمليك ماله الموجود المعلوم في مرض موته غيره، غيره. فهو يجمع أربعة أمور: أولها أنه تبرع، وثانيها أنه من جائز التصرف، وثالثها أنه يكون بتمليك ماله الموجود المعلوم غيره في مرض موته، ورابعها أن التمليك المذكور يكون لغيره لا لنفسه. فالهبة والعطية يفترقان في ظرف الزمان الذي يقعان فيه، يفترقان في ظرف الزمان الذي يقعان فيه. فالهبة تقع في حال حياته صحيحا، يعني في صحته، وأما العطية فتقع في مرض موته، وأما العطية فتقع في مرض موته. والعطية المرادة هنا عند الفقهاء هي بالمعنى المذكور، وقد يذكرون العطية بمعنى عام فتكون مشاركة للهبة، فتكون مشاركة للهبة مفارقة لها في الحامل عليه، مفارقة لها في الحامل عليها. فاسم الهبة والعطية والهدية والصدقة تشتركان في أصل الإعطاء، تشترك في أصل الإعطاء، وتختلف في الباعث عليه، فتختلف أسماؤها لأجل ذلك، وتختلف في الباعث عليه فتختلف أسماؤها لأجل ذلك. والمقصود هنا أن تعلم أن العطية تقع تارة بمعنى عام وتقع تارة بمعنى خاص، وهذا المعنى الخاص هو المراد عند الفقهاء في هذا الباب. واللفظ الثالث الوصية، وهي شرعا الأمر بالتصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الموت، أو التبرع بالمال بعده، أو التبرع بالمال بعده. فهي نوعان، فهي نوعان: أحدهما أن تكون أمرا بالتصرف على نحو معين بعد الموت، أن تكون أمرا بالتصرف على نحو معين بعد الموت، والآخر أن تكون تبرعا بمال بعد الموت، أن تكون تبرعا بمال بعد موت. وابتدأ المصنف بيان أحكام هؤلاء الثلاث بقوله: وهي من عقود التبرعات، أي أن الهبة والعطية والوصية كلها من عقود التبرعات لا المعاوضات، فهي إزالة لملك اختيارا بلا عوض. ثم بين الحقائق الشرعية للألفاظ الثلاثة المذكورة فقال: فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة. انتهى كلامه. والمذكور فيه مشتمل على التفريق بينها بكون الهبة في حال الحياة والصحة وكون العطية في حال مرض الموت المخوف وكون الوصية بعد الوفاة. ومرض الموت المخوف هو الذي يغلب على الظن حصول الموت به، هو الذي يغلب على الظن حصول الموت به، بأن المصاب به عادة يموت بسببه، لأن المصاب به عادة يموت بسببه. وهذه الألفاظ بمعنى ما تقدم في بيان الحقائق الشرعية للهبة والعطية والوصية، إلا أنه ترك في الوصية ما ينبغي ذكره وأشار إليه في نور البصائر والألباب، فقال بعد ذكر التبرع به بعد الوفاة قال أو الأمر بالتصرف فيه بعد الموت، فقال أو الأمر بالتصرف فيه بعد الموت. ثم ذكر الرتبة الحكمية للهبة والعطية والوصية فقال فالجميع داخل في الإحسان والبر، فالجميع داخل في الإحسان والبر، انتهى كلامه، أي أن جميع المذكورات من وجوه إلى الإحسان إلى الخلق وإيصال البر إليهم. ثم بين ما تقع فيه الهبة والعطية والوصية من المال، فقال فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فإن زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة الراشدين، انتهى كلامه. فبين أن الهبة تكون من رأس المال أي مما يملكه، أي مما يملكه، فله أن يهب نصف ماله أو ثلثي ماله، فله أن يهب نصف ماله أو ثلثي ماله. وأما العطية والوصية فإنهما تختصان بالثلث، وأما الوصية والعطية فإنهما تختصان بالثلث، فأقل بشرط كون ذلك لغير وارث، بشرط كون ذلك لغير وارث. فإن زاد على الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة الراشدين، أي أنه لا ينفذ حكمهما إلا بإذن الورثة، لا ينفذ حكمهما إلا بإذن الورثة. فلو قدر أن أحدا أعطى أو أوصى بالزيادة على الثلث لأحد فإن ما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بإذن الورثة، وكذلك لو خص أحد الورثة بوصية فإنها لا تنفذ إلا بإذن الورثة أيضا. ثم ذكر ما يجب فيها بين الأولاد فقال وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه، أي أن كل ما تقدم من عقود التبرعات الثلاثة يجب فيها العدل بين الأولاد للأمر به في قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. والعدل شرعا إيش أحمد يعني قريب ما فين صار؟ نعم أحسن، إعطاء كل ذي حق حق، إعطاء كل ذي حق حقه. فالعدل في الشرع يدور على إثبات حق وإعطائه صاحبه، إثبات حق وإعطائه صاحبه، فلا يصح كونه المساواة، فلا يصح كونه المساواة، إذ الحق المقدر شرعا قد يختلف، إذ الحق المقدر شرعا قد يختلف، فلا يتساوى. كمن نكح بكرا فإنه يبقى عندها 7 ليال، فإن نكح ثيبا فلها 3 ليال، وهذا المأمور به شرعا عدل أم ظلم؟ عدل، وهو إعطاء كل ذي حق حقه، فذاك حق البكر وهذا حق الثيب، لا مطلق المساواة بأن يجعل لهذه 7 ولهذه 7 أو لهذه 3 وهذه 3. وعلى هذا فقس في كل ما أمر به ما أمر فيه بالعدل شرعا، فلا تلازم بين العدل والتساوي، وإنما العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. ومنه هنا شرعا أن يكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، فالعدل بين الأولاد في الهبة والعطية والوصية يكون بهذا إلحاقا له بالمفروض شرعا في الميراث. قال المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب: ولا يحل أن يفضل أو يخصص بعضهم على بعض إلا بإذن الباقين، انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف حكم الرجوع في الهبة فقال: وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أهل السنن، انتهى كلامه. أي أنه إذا قبضت الهبة وقبلها المتهب فلا يحل للواهب أن يرجع فيها إلا الأب. قال المصنف في نور البصائر والألباب عند هذا الموضع لما ذكر الرجوع في الهبة قال: إلا الأب فيما يعطيه لولده، إلا الأب فيما يعطيه لولده. وذكر المصنف حديثين يدلان على ذلك كلاهما من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. فالحديث الأول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. والحديث الثاني: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أهل السنن وصححه الترمذي. ففي الحديثين تحريم الرجوع في الهبة بعد قبضها بإذن الواهب، وتشبيه ذلك برجوع الكلب إلى قيئه لأكله تقبيح له، تقبيح له بتصويره بهذه الصورة المستبشعة، فإن النفوس تنفر من حال الكلب إذا قاء طعامه فلفظه من فيه ثم يرجع إليه مرة أخرى عند جوعه ليأكله، فكذلك حال من يعود في هبته، ولم يستثن من ذلك إلا الوالد فيما يعطيه ولده سواء كان مسلما أم كافرا، للحديث المذكور. ثم ذكر المصنف حديثا من أصول هذا الباب يدل على حكم من أحكامه فقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. ففيه قبول الهدية من باذلها، ففيه قبول الهدية من باذلها وإثابته عليها، وإثابته عليها أي جعل ثواب له عليه، أي جعل ثواب له عليها بأن يهديه هدية أو غير ذلك. والهدية نوع من الهبة، والهدية نوع من الهبة، وتختص بكون المقصود بها هو الإكرام والتودد، وتختص بكون المقصود بها هو الإكرام والتودد. فقصد الشريعة من الأمر بالهدية هو حصول الإكرام لمن يستحق الإكرام، والتودد لمن يراد وده أو إزالة شحناء في أو إزالة شحناء في قلبه. ثم ذكر المصنف من أحكام هذا الباب ما يقع به تملك الأب مال ولده، فقال: وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وصححه ابن القطان وغيره. فللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء منه، إذ مال الولد مال لأبيه، واشترط لذلك شروط ستة، واشترط لذلك شروط ستة عد المصنف منها ثلاثة وبقي ثلاثة. فالشرط الأول ألا يضر بولده، ألا يضر بولده بأن يكون ما تملكه الأب فاضلا عن حاجة ولده، بأن يكون ما تملكه الأب فاضلا عن حاجة ولده. والشرط الثاني ألا يعطيه لولد آخر، ألا يعطيه لولد آخر، فليس له أن يأخذه من أحد أولاده ويعطيه غيره، فليس له أن يأخذه من أحد أولاده ويعطيه غيره. وثالثها ألا يكون بمرض موت أحدهما، ألا يكون بمرض موت أحدهما، إذ يوقف عن الملك حينئذ، إذ يوقف عن الملك حينئذ فلا يتصرف في ماله. وهذه الثلاثة هي المذكورة في كلام المصنف، ووقع عد الثاني والثالث في قوله أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما. ووجهه عربية أن يكون أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، أو يعطيه لولد آخر أو يكن بمرض موت أحدهما، فإن أو حرف عطف وهو معطوف على مجزوم، وهو معطوف على مجزوم. والشرط الرابع ألا يكون الأب كافرا مع إسلام ابنه، ألا يكون الأب كافرا مع إسلام ابنه، فإن كان كافرا وابنه مسلما لم يتملك مال الابن، فإن كان كافرا، فإن كان الأب كافرا والابن مسلما لم يتملك مال الابن. ويتأكد المنع إذا كان الابن داخلا في الإسلام بعد كفر، ويتأكد المنع إذا كان الابن داخلا في الإسلام بعد كفر، أي ليس مسلما باعتبار أصله. والشرط الرابع، الشرط الخامس أن يكون مال ابنه عينا موجودة لا ثابتا في الذمة، أن يكون مال ابنه عينا موجودة لا دينا ثابتا في الذمة، لا دينا ثابتا في الذمة. والشرط السادس أن يقبضه الأب، أن يقبض الأب المال مع قول دال عليه، أن يقبض الأب المال مع قول دال عليه أو نية باطنة، أو نية باطنة في تملكه، أو نية باطلة في تملكه. فإذا اجتمعت هذه الشروط الستة فللأب أن يتملك من مال ابنه ما يشاء. ثم ذكر المصنف حديثين من أدلة الباب المتعلقة بالوصية، فقال: وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم، حتى قال: وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة. فأما الحديث الأول فهو حديث متفق عليه، وفيه الأمر بالمبادرة إلى الوصية، وفيه الأمر بالمبادرة إلى الوصية، وأنها مستحبة للمسلم الذي له ما يوصي به، مستحبة للمسلم الذي له ما يوصي به. وفي الحديث الثاني أنه لا وصية للوارث إلا بإذن الوارث، لا وصية للوارث إلا بإذن الورثة. فإذا أوصى أحد لوارث له لم تنفذ وصيته إلا بإذن بقية الورثة. والحديث المذكور رواه أهل السنن كما قال المصنف، فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه، وصححه الترمذي. فيكون قول المصنف رواه أهل السنن أي الأربعة باعتبار المتن لا عن صحابي بعينه، باعتبار المتن لا عن صحابي بعينه. فالحديث الأول وهو حديث أبي أمامة ليس عند النسائي، والحديث الثاني وهو حديث عمرو بن خارجة ليس عند أبي داود. وأما الزيادة المذكورة فرواها الدارقطني والبيهقي ولا تصح، وأما الزيادة المذكورة فرواها الدارقطني والبيهقي ولا تصح، ومعناها صحيح لكون ذلك حقا للورثة فإذا أذنوا فلهم ذلك، ومعناها صحيح لكون ذلك حقا للورثة فإذا أذنوا نفذت الوصية. ثم ختم المصنف أحكام هذا الباب بقوله: وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقوله إن تذر بكسر الهمزة وفتحها، بكسر الهمزة وفتحها، فكلاهما صحيح، ذكره عياض اليحصبي في مشارق الأنوار والنووي في شرح مسلم في جماعة آخرين. فيروى الحديث بلفظ إنك أن تذر ورثتك، وبلفظ إنك إن تذر ورثتك، وفيه كراهية وصية فقير وارثه محتاج، وفيه كراهية وصية فقير وارثه محتاج، وهو الذي أراده المصنف بقوله: ينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، أي إذا كان ما عنده غير مغن لورثته فإنه لا يوصي، ويدع تركته كلها للورثة للحديث المذكور. وفيه إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، قال: والخير مطلوب في جميع الأحوال، أي أن الحال الفاضلة الممدوحة مطلوبة في جميع الأحوال كلها، ومن الأفضل في الحال لهؤلاء أن يستغنوا بما يتركه لهم وارثهم، وأن لا يوصي لئلا يذهب المال لغيرهم مع حاجتهم. وأصل خير في كلام العرب أنها صيغة إيش؟ مبالغة على زينة إيش؟ صيغة مبالغة ولا صيغة تفضيل على زينة أفعل، على زينة أفعل. قال ابن مالك في الشافية الكافية وهي أصل الألفية، قال: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، أي أن أصلها في كلام العرب أخير وأشر، ثم تركت تسهيلا أي تخفيفا، فصاروا يقولون خير وشر، فقوله في الحديث خير أي أخير فهو أفضل لهم.
قال رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية والوصية، وهي من عقود التبرعات. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في الإحسان والبر. فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فإن زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة الراشدين. وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أهل السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث: أنت ومالك لأبيك. وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال.
هذه هي الترجمة 16 الخاتمة للتراجم المذكورة في كتاب البيوع عند المصنف، وعقدها بقوله: باب الهبة والعطية والوصية، وهي مشتملة على 3 ألفاظ. فاللفظ الأول الهبة، وهي شرعا تبرع جائز التصرف، تبرع جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم، بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته وصحته غيره، بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته وصحته غيره. فهو يجمع 4 أمور: أولها كون ذلك تبرعا، والتبرع عند الفقهاء هو إزالة ملك فيما ليس واجبا بغير عوض، إزالة ملك فيما ليس واجبا بغير عوض. فيزيل أحد ملكه عن شيء دون وجوب الإزالة عليه بلا عوض، كمن يعتق مملوكا في غير كفارة فإنه يتبرع بعتقه. وثانيها كون التبرع واقعا من جائز التصرف، كون التبرع واقعا من جائز التصرف المتقدم بيان صفته. وثالثها أن ذلك التبرع يكون بتمليك أحد ماله، أن ذلك التبرع يكون بتمليك أحد ماله الموجود المعلوم، الموجود المعلومة في صحته وحياته، في حياته وصحته، فيكون تمليكا لمال له موجود معلوم، ويكون المتبرع به صحيحا حيا، صحيحا حيا، فهو معافا من مرض مخوف. ورابعها أن التمليك يكون بجعله لغيره من الناس، أن التمليك يكون بجعله لغيره من الناس، فهو لا يملك نفسه، فهو لا يملك نفسه. واللفظ الثاني العطية، واللفظ الثاني العطية، وهي شرعا تبرع جائز التصرف، تبرع جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم، بتمليك ماله المعلوم الموجود في مرض موته، بتمليك ماله الموجود المعلوم في مرض موته غيره، غيره. فهو يجمع أربعة أمور: أولها أنه تبرع، وثانيها أنه من جائز التصرف، وثالثها أنه يكون بتمليك ماله الموجود المعلوم غيره في مرض موته، ورابعها أن التمليك المذكور يكون لغيره لا لنفسه. فالهبة والعطية يفترقان في ظرف الزمان الذي يقعان فيه، يفترقان في ظرف الزمان الذي يقعان فيه. فالهبة تقع في حال حياته صحيحا، يعني في صحته، وأما العطية فتقع في مرض موته، وأما العطية فتقع في مرض موته. والعطية المرادة هنا عند الفقهاء هي بالمعنى المذكور، وقد يذكرون العطية بمعنى عام فتكون مشاركة للهبة، فتكون مشاركة للهبة مفارقة لها في الحامل عليه، مفارقة لها في الحامل عليها. فاسم الهبة والعطية والهدية والصدقة تشتركان في أصل الإعطاء، تشترك في أصل الإعطاء، وتختلف في الباعث عليه، فتختلف أسماؤها لأجل ذلك، وتختلف في الباعث عليه فتختلف أسماؤها لأجل ذلك. والمقصود هنا أن تعلم أن العطية تقع تارة بمعنى عام وتقع تارة بمعنى خاص، وهذا المعنى الخاص هو المراد عند الفقهاء في هذا الباب. واللفظ الثالث الوصية، وهي شرعا الأمر بالتصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الموت، أو التبرع بالمال بعده، أو التبرع بالمال بعده. فهي نوعان، فهي نوعان: أحدهما أن تكون أمرا بالتصرف على نحو معين بعد الموت، أن تكون أمرا بالتصرف على نحو معين بعد الموت، والآخر أن تكون تبرعا بمال بعد الموت، أن تكون تبرعا بمال بعد موت. وابتدأ المصنف بيان أحكام هؤلاء الثلاث بقوله: وهي من عقود التبرعات، أي أن الهبة والعطية والوصية كلها من عقود التبرعات لا المعاوضات، فهي إزالة لملك اختيارا بلا عوض. ثم بين الحقائق الشرعية للألفاظ الثلاثة المذكورة فقال: فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة. انتهى كلامه. والمذكور فيه مشتمل على التفريق بينها بكون الهبة في حال الحياة والصحة، وكون العطية في حال مرض الموت المخوف، وكون الوصية بعد الوفاة. ومرض الموت المخوف هو الذي يغلب على الظن حصول الموت به، هو الذي يغلب على الظن حصول الموت به، بأن المصاب به عادة يموت بسببه، لأن المصاب به عادة يموت بسببه. وهذه الألفاظ بمعنى ما تقدم في بيان الحقائق الشرعية للهبة والعطية والوصية، إلا أنه ترك في الوصية ما ينبغي ذكره وأشار إليه في نور البصائر والألباب، فقال بعد ذكر التبرع به بعد الوفاة قال: أو الأمر بالتصرف فيه بعد الموت، فقال: أو الأمر بالتصرف فيه بعد الموت. ثم ذكر الرتبة الحكمية للهبة والعطية والوصية فقال: فالجميع داخل في الإحسان والبر، فالجميع داخل في الإحسان والبر. انتهى كلامه، أي أن جميع المذكورات من وجوه إلى الإحسان إلى الخلق وإيصال البر إليهم. ثم بين ما تقع فيه الهبة والعطية والوصية من المال فقال: فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فإن زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة الراشدين. انتهى كلامه. فبين أن الهبة تكون من رأس المال، أي مما يملكه، أي مما يملكه، فله أن يهب نصف ماله أو ثلثي ماله، فله أن يهب نصف ماله أو ثلثي ماله. وأما العطية والوصية فإنهما تختصان بالثلث، وأما الوصية والعطية فإنهما تختصان بالثلث، فأقل بشرط كون ذلك لغير وارث، بشرط كون ذلك لغير وارث. فإن زاد على الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة الراشدين، أي أنه لا ينفذ حكمهما إلا بإذن الورثة، لا ينفذ حكمهما إلا بإذن الورثة. فلو قدر أن أحدا أعطى أو أوصى بالزيادة على الثلث لأحد فإنما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بإذن الورثة. وكذلك لو خص أحد الورثة بوصية فإنها لا تنفذ إلا بإذن الورثة أيضا. ثم ذكر ما يجب فيها بين الأولاد فقال: وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه، أي أن كلما تقدم من عقود التبرعات الثلاثة يجب فيها العدل بين الأولاد للأمر به في قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. والعدل شرعا إيش أحمد؟ يعني قريب
ما في صح.
نعم أحسن. إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه. فالعدل في الشرع يدور على إثبات حق وإعطائه صاحبه، إثبات حق وإعطائه صاحبه، فلا يصح كونه المساواة، فلا يصح كونه المساواة، إذ الحق المقدر شرعا قد يختلف، إذ الحق المقدر شرعا قد يختلف، فلا يتساوى. كمن نكح بكرا فإنه يبقى عندها 7 ليال، فإن نكح ثيبا فلها 3 ليال، وهذا المأمور به شرعا عدل أم ظلم؟ عدل، وهو إعطاء كل ذي حق حقه، فذاك حق البكر وهذا حق الثيب، لا مطلق المساواة بأن يجعل لهذه 7 ولهذه 7 أو لهذه 3 وهذه 3. وعلى هذا فقس في كل ما أمر به، ما أمر فيه بالعدل شرعا، فلا تلازم بين العدل والتساوي، وإنما العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. ومنه هنا شرعا أن يكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، فالعدل بين الأولاد في الهبة والعطية والوصية يكون بهذا إلحاقا له بالمفروض شرعا في الميراث. قال المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب: ولا يحل أن يفضل أو يخصص بعضهم على بعض إلا بإذن الباقين، انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف حكم الرجوع في الهبة فقال: وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أهل السنن، انتهى كلامه. أي أنه إذا قبضت الهبة وقبلها المتهب فلا يحل للواهب أن يرجع فيها إلا الأب. قال المصنف في نور البصائر والألباب عند هذا الموضع لما ذكر الرجوع في الهبة قال: إلا الأب فيما يعطيه لولده، إلا الأب فيما يعطيه لولده. وذكر المصنف حديثين يدلان على ذلك كلاهما من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. فالحديث الأول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. والحديث الثاني: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أهل السنن وصححه الترمذي. ففي الحديثين تحريم الرجوع في الهبة بعد قبضها بإذن الواهب، وتشبيه ذلك برجوع الكلب إلى قيئه لأكله تقبيح له، تقبيح له بتصويره بهذه الصورة المستبشعة، فإن النفوس تنفر من حال الكلب إذا قاء طعامه فلفظه من فيه ثم يرجع إليه مرة أخرى عند جوعه ليأكله، فكذلك حال من يعود في هبته، ولم يستثن من ذلك إلا الوالد فيما يعطيه ولده سواء كان مسلما أم كافرا للحديث المذكور. ثم ذكر المصنف حديثا من أصول هذا الباب يدل على حكم من أحكامه، فقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. ففيه قبول الهدية من باذلها، ففيه قبول الهدية من باذلها وإثابته عليها، وإثابته عليها أي جعل ثواب له عليه، أي جعل ثواب له عليها بأن يهديه هدية أو غير ذلك. والهدية نوع من الهبة، والهدية نوع من الهبة، وتختص بكون المقصود بها هو الإكرام والتودد، وتختص بكون المقصود بها هو الإكرام والتودد. فقصد الشريعة من الأمر بالهدية هو حصول الإكرام لمن يستحق الإكرام، والتودد لمن يراد وده أو إزالة شحناء في أو إزالة شحناء في قلبه. ثم ذكر المصنف من أحكام هذا الباب ما يقع به تملك الأب مال ولده، فقال: وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وصححه ابن القطان وغيره. فللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء منه، إذ مال الولد مال لأبيه، واشترط لذلك شروط ستة، واشترط لذلك شروط ستة عد المصنف منها ثلاثة وبقي ثلاثة. فالشرط الأول ألا يضر بولده، ألا يضر بولده بأن يكون ما تملكه الأب فاضلا عن حاجة ولده، بأن يكون ما تملكه الأب فاضلا عن حاجة ولده. والشرط الثاني ألا يعطيه لولد آخر، ألا يعطيه لولد آخر، فليس له أن يأخذه من أحد أولاده ويعطيه غيره، فليس له أن يأخذه من أحد أولاده ويعطيه غيره. وثالثها ألا يكون بمرض موت أحدهما، ألا يكون بمرض موت أحدهما، إذ يوقف عن الملك حينئذ، إذ يوقف عن الملك حينئذ فلا يتصرف في ماله. وهذه الثلاثة هي المذكورة في كلام المصنف. ووقع عد الثاني والثالث في قوله أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، ووجهه عربية أن يكون أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، أو يعطيه لولد آخر أو يكن بمرض موت أحدهما، فإن أو حرف عطف وهو معطوف على مجزوم، وهو معطوف على مجزوم. والشرط الرابع ألا يكون الأب كافرا مع إسلام ابنه، ألا يكون الأب كافرا مع إسلام ابنه، فإن كان كافرا وابنه مسلما لم يتملك مال الابن، فإن كان كافرا، فإن كان الأب كافرا والابن مسلما لم يتملك مال الابن، ويتأكد المنع إذا كان الابن داخلا في الإسلام بعد كفر، ويتأكد المنع إذا كان الابن داخلا في الإسلام بعد كفر، أي ليس مسلما باعتبار أصله. والشرط الرابع والشرط الخامس أن يكون مال ابنه عينا موجودة لا ثابتا في الذمة، أن يكون مال ابنه عينا موجودة لا دينا ثابتا في الذمة، لا دينا ثابتا في الذمة. والشرط السادس أن يقبضه الأب، أن يقبض الأب المال مع قول دال عليه، أن يقبض الأب المال مع قول دال عليه أو نية باطنة، أو نية باطنة في تملكه، أو نية باطلة في تملكه. فإذا اجتمعت هذه الشروط الستة فللأب أن يتملك من مال ابنه ما يشاء. ثم ذكر المصنف حديثين من أدلة الباب المتعلقة بالوصية، فقال: وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم، حتى قال: وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة. فأما الحديث الأول فهو حديث متفق عليه، وفيه الأمر بالمبادرة إلى الوصية، وفيه الأمر بالمبادرة إلى الوصية، وأنها مستحبة للمسلم الذي له ما يوصي به، مستحبة للمسلم الذي له ما يوصي به. وفي الحديث الثاني أنه لا وصية للوارث إلا بإذن الوارث، لا وصية للوارث إلا بإذن الورثة. فإذا أوصى أحد لوارث له لم تنفذ وصيته إلا بإذن بقية الورثة. والحديث المذكور رواه أهل السنن كما قال المصنف، فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه، وصححه الترمذي. فيكون قول المصنف رواه أهل السنن أي الأربعة باعتبار المثل لا عن صحابي بعينه، باعتبار المثل لا عن صحابي بعينه. فالحديث الأول وهو حديث أبي أمامة ليس عند النسائي، والحديث الثاني وهو حديث عمرو بن خارجة ليس عند أبي داود. وأما الزيادة المذكورة فرواها الدارقطني والبيهقي ولا تصح، وأما الزيادة المذكورة فرواها الدارقطني والبيهقي ولا تصح، ومعناها صحيح لكون ذلك حقا للورثة، فإذا أذنوا فلهم ذلك، ومعناها صحيح لكون ذلك حقا للورثة، فإذا أذنوا نفذت الوصية. ثم ختم المصنف أحكام هذا الباب بقوله: وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقوله إن تذر بكسر الهمزة وفتحها، بكسر الهمزة وفتحها، فكلاهما صحيح، ذكره عياض اليحصبي في مشارق الأنوار والنووي في شرح مسلم في جماعة آخرين. فيروى الحديث بلفظ إنك أنتذر ورثتك، وبلفظ إنك انتذر ورثتك، وفيه كراهية وصية فقير وارثه محتاج، وفيه كراهية وصية فقير وارثه محتاج، وهو الذي أراده المصنف بقوله ينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، أي إذا كان ما عنده غير مغن لورثته فإنه لا يوصي ويدع تركته كلها للورثة للحديث المذكور. وفيه إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال والخير مطلوب في جميع الأحوال، أي أن الحال الفاضلة الممدوحة مطلوبة في جميع الأحوال كلها، ومن الأفضل في الحال لهؤلاء أن يستغنوا بما يتركه لهم وارثهم، وألا يوصي لئلا يذهب المال لغيرهم مع حاجتهم. وأصل خير في كلام العرب أنها صيغة إيش؟ مبالغة على زينة إيش؟ صيغة مبالغة ولا صيغة تفضيل على زينة أفعل، على زينة أفعل. قال ابن مالك في الشافية الكافية وهي أصل الألفية، قال وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، أي أن أصلها في كلام العرب أخير وأشر، ثم تركت تسهيلا أي تخفيفا فصاروا يقولون خير وشر، فقوله في الحديث خير أي أخير فهو أفضل لهم.